في سورة الأنعام إلى قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قوله تعالى ذلكم يعني الموصوف بما سبق كقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم أي الموصوف بما سبق البعيد رتبته عن مراتب من يشارك أو ينسب إليه الولادة. ذلكم الإله المنزه عن أن يكون له شريك وعن أن يكون له ولد. ذلكم الله ربكم يعني ذلكم الموصوف هو الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. فاعبدوه يعني بالإيمان به وحده. المقصود فاعبدوه وحده بلا شريك. فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده. وهو على كل شيء وكيل أي رقيب وحفيظ يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويتبعهم الليل والنهار. ثم قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار هذه جملة مستأنفة إما أنها مؤكدة لقوله تعالى وهو على كل شيء وكيل ذكرت للتخويف بأنه رقيب من حيث لا يرى بل يحرى. يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل يعني رقيب وحفيظ من حيث لا يرى يعني هو يراكم ويرى أعمالكم ويراقبكم وأنتم لا ترونه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكأن قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مؤكد لقوله وهو على كل شيء وكيل يعني هو رقيب من حيث لا يرى فينبغي الحذر منه سبحانه وتعالى. أو هي مؤكدة لما تقرر قبله من تنزهه وتعاليه عن إفتهم أعظم تأكيد ببيان أنه لا تراه الأبصار المعهودة يعني أبصار أهل الدنيا لا تراه لجلاله وكبريائه وعظمته. فأن يصح أن ينسب إلى عليائه تلك العظيمة فإذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه يعني العظمة والتنزه والتعالي كيف ينسب إليه هذه العظيمة التي هي نسبة الولد والشريك إليه تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لأنه تعالى لم يخلق لأرباب هذه النشأة الدنيوية استعدادا لرؤيته المقدسة. يعني الخلقة التي خلق الله عليها أهل الدنيا بإفلاس يعني أبصارهم لا تؤهلهم لأن يروا الله عز وجل. فبالخلقة التي خلقنا عليها نحن لا نطيق رؤية الله عز وجل ولذلك قال هنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فسبب عجز الناس عن رؤية ربهم في الدنيا ضعف نشأة هذه الدار إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف نشأة الآخرة. فإن العباد المؤمنين والكفرين والكافرين أيضا وعادوا نشأته من جديد في الآخرة. فالصفات والطاقات والقدرات لمن يخلقه الله سبحانه وتعالى في الآخرة تختلف تماما عما هو عليه الحال في الدنيا. فمثلا مجرد قامة الإنسان وطول الإنسان وحجم أعضائه يتفاوت تماما. فأهل الجنة مثلا يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم. كل أهل الجنة يعاد خلقهم من جديد على صورة آدم. وكانت صورة آدم كان يعني لسانا طوالا طوله أو ارتفاعه في السماء حوالي 60 ذراعا 60 ذراعا لما يوازي ارتفاع عمارة الآن مثلا ارتفاعها 15 طابقا مثلا. فهذا كان طول آدم عليه السلام. فكذلك أهل الجنة يدخلون على نفس هذه الصورة التي خلق عليها آدم عليه السلام. وقد صح الحديث أيضا أن ذرف الكافر مثل جبل أحد ذرف الكافر فقط ذرف الذي يسميه مثل جبل أحد. طول جبل أحد حوالي 6 كيلومترات. فلك أن تتخيل يعني لماذا شيء يضعف إحساسه بالألام وبالعذاب والعياذ بالله. فهذه الأبصار المعهودة في الدنيا قوله تعالى لا تدركه الأبصار الأبصار هنا يعني قال هنا للعقل، يعني الأبصار المعهودة في الدنيا ليست الأبصار مطلقة، لأن أبصار أهل الجنة يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى. الأبصار هنا الأبصار المعهودة التي نعرفها يعني أبصار أهل الدنيا لا تدرك الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأحداق ما دامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى، وإنما تدركه إذا تبدلت صفاتها وتغيرت أحوالها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخدم القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله سبحانه وتعالى يرى كل المخلوقات لا يغيب عنه شيء، فبالنسبة لنا نحن المخلوقين هناك غيب وهناك شهادة، أما بالنسبة للناس سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة، فلا يغيب عنه شيء أبدا. حجابه النور، لو كشف هذا الحجاب لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، احترقت كل الكائنات احترقت إذا كشف هذا الحجاب، لأنها لا تطيق ولا تتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا. وقال ابن كثير وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤيا، قال: رب أرني أنظر إليك. قال: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، يعني تحطم واندكر. وقال عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني في الدنيا، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني انظر هذا الجبل مع عظم الجبل وضخامته ومتانته، فإنه لا يتماسك إذا تجلى له الله سبحانه وتعالى. فلما يتجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أشاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أنا أول المصدقين والمؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، وإنما يرى الله عز وجل في الآخرة. فإذا يعني كون المنفي من الإدراك في هذه الدنيا هو الإدراك الدنيوي خاصة لا يحتاج إلى حجة ولا برهان. لا تدركه الأبصار ليس مطلقا، وإنما تدرك أبصار المعروفة عند أهل الدنيا هي التي لا تدرك الله سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير. لكن بعض الفرق الضالة المعتزلة يعني فهموا من هذه الآية أن المنفي هو الإدراك في النشأتين، لا تدركوا الأبصار قالوا في هذه النشأة في الدنيا ولا في الآخرة أيضا، يرى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جحدوا رؤية الله في الآخرة. فمن نحى هذا المنحى فقد نادى على نفسه بالجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة بتعطيها إلى، يعلم أن المقصود هو رؤية حقيقية أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. وقال تبارك وتعالى أيضا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قيل المزيد هو رؤية الله عز وجل في الجنة. وقال أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، صح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أيضا تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فعوقبوا بالحجاب عن رؤية الله عز وجل. أما المؤمنون فقال تعالى: على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. فأما السنة فالأحاديث متواترة عن عدد كبير جدا من الصحابة أثبتوا في حديثهم رؤية الله في الآخرة. فمن السنة ما رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري، قال: كنا أو البخاري ومسلم: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طبعا هنا ليس المقصود من التشبيه تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، وهذا كما يكون شدة الوضوح. واضح؟ فليس هنا تشبيه يعني ليس المقصود من هذا الحديث تشبيه الله عز وجل بالقضاء، مع هذا الله كيف يشبه الله بالقضاء، وإنما المقصود إيه؟ كما ترون هذا القمر، يعني أن القمر كان بدرا منيرا في السماء لا يتحاد دونه، يعني المقصود إيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، الرؤية بذات الآخرة فتكون كرؤيتكم القمر في الدنيا في شدة الوضوح. واضح؟ أما كيفية رؤية الله فالله أعلم كيف تكون. واضح؟ لكن المقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية القمر في الدنيا، وهذا السبب هو شدة الوضوح. واضح؟ أين إنكم سترون ربكم، يعني رب المؤمنين، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إن لا تضامون في الجد الدين من الانضمام، لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض، ينضم بعضهم إلى بعض كي يقوي الشهادة بما يراه، يقول انظر أنا أرى، يأتي واحد من جواري ينضم إليه لكي يرى، فينضم بعضهم إلى بعض لأن الشيء الذي يرونه ليس واضحا. مثلا مثل رؤية الهلال مثلا في أول الشهر، واضح استطلاع الهلال، فربما يحتاج الناس أن ينضم بعضهم إلى بعض، لماذا؟ أنه يكون دقيقا جدا في السماء بحيث يمكن أن يرى، فلذلك يتضمون يعني ينضم بعضهم إلى بعض حتى يؤكد الواحد منهم ما يراه الآخر بسبب عدم وضوح المرئي. واضح؟ أو لا تضامون في رؤيته من الطيب، من الطيب يعني اللي هو الظلم، يعني لا يظلم بعضكم بعضا بحيث من الالتحام أو من عدم الرؤية يرى البعض والبعض الآخر لا يرى. فهذا هذان الاحتمالان كلاهما ينفيان أي عدم وضوح عن رؤية الناس الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤية، لا تحتاجون لا من الانضمام ولا يظلم بعضكم فيرى وبعضكم لا يرى. لماذا؟ لشدة الوضوح. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن كثير تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وأدلة السمع النقل يعني في القرآن والسنة طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ومنع ذلك في الدنيا، إلا أنه اختلف في نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حصل اختلاف حول رؤية الله في الدنيا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقعت أن قال ابن كثير كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية. فعائشة كانت تستدل هذه الآية ويقول تعالى لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وهو يدرك الأبصار، فالأبصار أبصار الكبيرة تشمل فيما تشمل فطر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت تستدل بهذه الآية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ربه. كنت عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قص شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث؟ من حدثتهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت، فطبعا كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ، لأن الكذب نوعان، كذب اللي هو الإخبار عن الشيء، الكذب هنا هو الإخبار عن الشيء بخلاف الحقيقة التي هو عليه، فإن كان عمدا ففيه الإثم، وإن كان غير عمد فهذا هو الخطأ، مثال كلمة الخطأ. فيمكن أن يقلب الأخطأ بشيء كذبا لأنه لم يوافق الحقيقة خطأ، أما إذا تعمد الإخبار وهو يعلم أن هذا الكذب الحقيقة فهذا هو المحرم الكريم أو الزور. فقولها فقد كذب يعني فقد أخطأ. أي نعم. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ما لا تكتم غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك الآن. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وهذا الحديث أخرجه الشيخان والترمذي. قالتها ابن عباس. ابن عباس قال أم المؤمنين في هذه المسألة. فعنه إطلاق الرؤية. رواية عن ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج. رأى ربه بالفعل. وعنه يعني عن ابن عباس رواية أخرى أنه رآه بفؤاده. رآه بفؤاده بقلبه. وهذه المسألة ستذكر مبسوطة في أول سورة النجم إن شاء الله تعالى. ومن الناس من ذهب هذا كله بذلك كل الكلام الذي مضى في الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بناء على أن الناس الإدراك هنا بمعنى الرؤية. أن الإدراك يساوي مطلق الرؤية. فإذا نفينا وقلنا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار فنحن نقول الأبصار المعهودة هنا في دار الدنيا. هناك قول آخر اختاره فريق آخر من العلماء قالوا إنه لا منافاة بين إثبات الرؤية وبين نفي الإدراك. لماذا؟ لأن الإدراك ليس المقصود به مطلق الرؤية. قالوا لا تدركه الأبصار الإدراك معناه الإحاطة ومعرفة الكل. واضح؟ فهذا ثابت. هذا النفي الحقيقي والوجود سواء في الدنيا أو في الآخرة. إيه؟ لا يحيط أحد بالله سبحانه وتعالى أبدا. واضح؟ ولذلك قال ولا يحيطون به علما. يقول ابن كثير وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك. فإن الإدراك أخف من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخف انتفاء العام. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو. فقيل الإدراك المنفي هو معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو. يعني حتى لو رأى المؤمنون ربهم لكنهم لا يحيطون بالله علما. يعني بمعنى لا يدركون كل الله عز وجل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فالمؤمنون حتى ولو رأوا ربهم فممكن نثبت أنهم يرون ربهم في الآخرة لكن لا يعني ذلك أنهم يحيطون به علما أو أنهم يدركون إدراك إحاطة. واضح؟ بمعرفة حقيقته وكله عز وجل. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنه ومانيته. هل اذا قلت ان نحن نرى القمر هل معناه انك تحيط علما بالقمر؟ هذا لا يعني انك تعرف تفاصيل القمر. بالعكس نحن نرى ان القمر الا جهه واحده فقط. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى اعظم من ذلك وهو اولى بذلك وله المثل الاعلى. فنرى القمر لكن لا نحيط به. فمن باب اولى اننا حتى لو راه الله فنتعرف عليه بمعنى انهم يحيطون به بمعنى يدركون كل الله عز وجل وحقيقيا وحقيقته. وقال اخرون الادراك اخف من الرؤيه. والادراك بمعنى الاحاطه. قالوا ولا يلزم من عدم الاحاطه عدم الرؤيه كما لا يلزم من عدم احاطه العلم عدم العلم. يعني اذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما يعني ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هل كوننا لا نحيط بالله علما يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله؟ لا، نحن نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله ما بلغنا عن طريق الوحي. نحن نعلم هذه الأشياء الخاصة التي يعني جاءتنا عن طريق الوحي. لكن هل معنى ذلك أننا نحيط بالله علما؟ لا لا. فلا يتعارض كوننا لا نحيط بالله علما مع كوننا نعلم بعض صفات الله سبحانه وتعالى. حتى اسماء الله هل نعرفها جميعا؟ لا، من اسماء الله ما استاثر الله بعلمه. واضح؟ فكما يعني تثبت كما يثبت لنا العلم بالله مع عدم الاحاطه كذلك يثبت للمؤمنين رؤيه الله في الاخره مع عدم الادراك. لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به الابصار وهو يدرك الابصار. مثال ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك يعني لا أستطيع أن أوفيك حقا من الثناء. هل كونه لا يحيط بالثناء أو لا يستوفي كل ما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء، هل هذا يمكن أنه أثنى على الله؟ هو يثني على الله لكن بدون أن يحيط بما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء، ولذلك قال لا أحصي ثناء عليك، فنفى إحصاء الثناء. لكن هل هذا يتعارض مع ثبوت ثنائه على الله؟ لا تعارض بينهم. فكذلك ها هنا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، في حين أنه يرى جميع المرئيات ويبصر جميع المبصرات لا يخفى عليه شيء منها، وهو اللطيف الخبير. اللطيف أي الذي يعامل عباده باللطف والرأفة، الخبير أي العليم بدقائق الأمور وجلياتها أو جليلاتها. يجوز أن تكون الجملة تعليلا لما قبلها، يعني لا يدرك لا تدركه الأبصار، يعني كنوع من العلم اللف والنشر، لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير. فجاءت هكذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف متعلق بإيه؟ بقوله لا تدرك الأبصار، والخبير متعلق بقوله وهو يدرك الأبصار. ثم قال عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الآيات والدلائل التي تبصرون بها الهدى من الضلالة. والبصائر جمع بصيرة، وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء والعلم به. وجوز أن يكون المعنى قد جاءكم من الوحي ما هو كالبصائر للقلوب، جمع بصيرة يعني المقصود به النور، فهناك نور يستبصر به القلب، يعبر عنه كلمة البصيرة، بصيرة القلب، النور الذي يستبصر به القلب، كما أن البصر نور تستبصر به العين، فالعين النور الذي ترى به هو البصر، هناك البصر هناك البصيرة، فما يتعلق برؤية العين فهو البصر، وما يتعلق برؤية القلب فهو البصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر، يعني من أبصر الحق بتلك البصائر وآمن به فلنفسه، يعني فلنفسه أبصر لأن نفع ذلك لها يعود على نفسه، ومن عمي أي من ضل عن الحق فعليها. ولا شك أن التعبير عن ضلال عن الحق بالعمى تقبيح لهذا الضلال وتنكير عنه، وصف هذا بالعمى. وطبعا المقصود بالعمى هنا عمى القلب، يعني الكلام هنا عن البصائر وليس عن الأبصار. وقد قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكان من رجل له عينان حدتان مبصرتان لا بصيرة له ولكنه أعمى القلب، وكم من رجل يعني أعمى لا يرى بعينه لكنه بصير، عنده بصيرة يرى بقلبه الحق ويهتدي إلى هذا الحق. وقال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، إنما الكلام هنا عن عمى القلب وليس عن البصر. والآية هنا تتكلم عن بصائر جمع بصيرة هي نور القلب التي يبصر القلب بها الحق واضح. ولذلك قال فمن أبصر عن الحق بهذه البصائر فلنفسه، ومن عمي ضل عن الحق فعليها، وكما شرنا قطح الضلال عن الحق بأن وصفه بالعمى ومن عمي فعليها تنفيرا عنه. فعليها يعني فعلى نفسه عمى وإياها ضر بالعمى. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب يرقبكم ويحفظكم عن الضلال، بل أنا منذر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها. ثم قال تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات، نصرف الآيات يعني نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع، نصرف الآيات يعني ننوع الآيات ونوردها بصورة وبأخرى نقيم الحجج والدلائل وكذلك نصرف الآيات نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا درست. إذا نقدر هنا عبارة إيه؟ وكذلك نصرف الآيات لتكمل الحجة على المخالفين وأيضا نصرف الآيات ليقولوا درست وليقولوا نقول أيضا قبلها وليقولوا في ردها درست ويقولوا في محاولة إبطاله من هذه الآيات التي نصرفها يقول لك درست درست يعني ليس هذا وحيا أوحاه الله إليك وإنما أنت حصلت على هذا العلم عن طريق المدارسة تعلمته من غيرك وقرأته على غيرك وحصلت بالدرس أخبار من مضى فكأن العلم الذي يحدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يعزوه إلى العلم الكسبي وحقيقة الأمر أن العلم الذي يؤتيه الرسول هو علم وهبي وهبه الله سبحانه وتعالى بالوحي علمه الله إياه بالوحي كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أي نعم وكذلك نصرف الآيات أي نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا في ردها درست أي قرأت على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار من مضى تماما كقوله تبارك وتعالى حكي عن هؤلاء الكافرين وقالوا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة تملى عليه بكرة وأصيلة يقال درس الكتاب يدرسه دراسة إذا أكثر قراءته وذلله للحفظ إذا أكثر قراءة الكتاب حتى يحفظه ويتصغره ويذلله للحفظ قال ابن عباس وليقولوا درس يعني أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن يقولوا درست يعني تعلمت من يسار وخير وكان عبدين من سبي الروم ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله وقال الفراء معناه درست يعني تعلمت من اليهود تعلمت هذا العلم ومع ذلك الكفار إلى الآن وكأنهم قد تواصوا بهذه الفرية أن القرآن عبارة عن صدى للتوراة والإنجيل وهذا من جهلهم وجدلهم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني يسول لهم الشيطان لهم عليه من الكفر بالقرآن الكريم فيتوقعون بهذه العبارة ويقلل بعض بعضا كالبغاوات ويردد لها لكن عند التصحيح أدنى قدر من العقل والبصيرة يثبت أن هذا كذب وافتراء بالعكس القرآن مهيمن على ما في هذه الكتب وحاكم عليه والقرآن يعني شتان ما بين القرآن وبين هذين الكتابين يعني المحرفين وقرئ وليقولوا دارست بالالف وفتح التاء يعني دارست غيرك ممن يعلم اخبار الاخبار الماضيه كقولهم انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يزعمون ان الذي علم الرسول عليه السلام القران هو بشر اعجمي من الروم واضح فالله تعالى يبطل قوله بقوله لسان الذي يلحدون اليه هذا الشخص الذي يشيرون إليه ويميلون إليه من أنه هو الذي علم الرسول عليه السلام كان رجل عجمي علي لا يعرف العربية الفصحى وهذا لسان عربي مبين القرآن في أعلى قمة الفصاحة والبلاغة فكيف يعني وفاته للشيء لا يعطيه فإذا كان هذا عجميا عليا لا يفضح كيف يتسنى له أن يأتي مثل هذا القرآن العربي المبين ويقرأ أيضا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست درست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع كما قالوا أساطير الأولين وهذه القراءات الثلاث متواترة هي وليقولوا درست وليقولوا دارست وليقولوا درست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع قرأت القراءات الشاذة وليقولوا درست على البناء في المجهول يعني تليت وعفيت هذه تلك الايات قرا ايضا درست مشددا معلوما وتجديده للتكثير او للتعبير يعني درست غيرك الكتب وقرا مشددا مجهولا يعني وليقولوا درست درست او درست درست وقرئ درست مجهول دار ودارست هنا وقرئ دارست درست كل هذه قراءات شاذة. اما القراءات المتواترة في الثلاثة الاولى دارست درست ودارست ولنبينه لقوم يعلمون ولنبينه يعني نبين القرآن الكريم وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوما صحيح لأن لم يرد فيه ذكر القرآن الكريم لكن جاء التعبير عنه بالضمير ولنبينه لأنه يفهم من السياق أن الكلام إنما هو عن القرآن الكريم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه أي القرآن لقوم يعلمون أي القرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوما أو الآيات لأنها في معنى القرآن لقوم يعلمون أي يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. قيل إن اللام الثانية حقيقة واللام الأولى لام العاقبة والصيرورة يعني هنا لامان اللام الأولى في قوله وليقولوا درست واللام الثانية في قوله ولنبينه لقوم يعلمون. فبعض العلماء قالوا إن اللام الثانية ولنبينه بمعنى كي يعني وكي نبينه لقوم يعلمون كأنه لام تعليم. أما اللام الأولى وليقولوا درست فهي لام الإيه العاقبة أو لام الصيرورة يعني لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست. وكذلك نصرف الآيات يعني لتكون الحجة على المخالفين وليقولوا في ربها درست. فهل الله تعالى يصرف الآيات للسبب والعلة هي أن يقولوا درست؟ كلا هو يصرف الآيات يبينها لقوم يعلمون وليقولوا يعني يقولوا أمرهم تكون عاقبة أمرهم وصيرورة أمرهم إلى أن يقولوا درست. هذا تماما مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحدا. هل آل فرعون حينما التقطوا موسى كانوا يريدون بذلك أن يكون لهم موسى عدوا وحزنا؟ بالعكس قالت زوجة فرعون قالت ماذا قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهم التقطوه لم يلتقطوه للعداوة وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى عداوة موسى عليه السلام. فلم هنا لام الطيرورة والعاقبة وليست لام التعليم. فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا واضح. فلم هنا ليست لام التعليم وإنما لام الصيرورة أو لام العاقبة. فكذلك الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا درست ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به قال الخفاجي وجوز أن يكون على الحقيقة أو جوز أن يكون على الحقيقة أبو البقاء وغيره أن اللام في وليقولوا درست هي على الحقيقة وليست لام الصيرورة أو العاقبة يعني كانها لام تعليل. قالوا لأن نزول الآيات لإضمان الأشياء وهداية السعداء. قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال الرازي حمل اللام على العاقبة بعيد لأنه مجاز وحمله على لام الغرض حقيقة والحقيقة أقوى من المجاز. وإن المراد منه عين المذكور في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ومما يؤكد هذا التأويل قوله ولنبينه لقوم يعلمون يعني إنا ما بيناه إلا لهؤلاء فأما الذين لا يعلمون فما بينا هذه الآيات لهم وإن لم يكن بيانا لهم ثبت جعله ضلالا لهم. ما لم يكن بيانا فإن يقولوا ضلالا لهم كيف يضلون بأن يقولوا يعني بأن يقولوا درسته ويكفروا به. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. اللام الثانية معروف من اللام حقيقية هي ولنبينها لقوم يعلمون. أما اللام في وليقولوا درست فمن قائل إنها لام الطيرورة والعاقبة ومن قائل إنها حقيقية لأن قوله تعالى ولنبينه لقوم يعلمون فهؤلاء هم الذين يبين لهم الآيات. أما الأولون الذين سيقولون درست فهم يضلون لهذه الآيات ويزدادون بها كفرا وعنادا. فاللام أيضا على ذلك تكون حقيقة وليكونوا درست، يعني أن مثل هؤلاء ينصرفون عن القرآن ويكونوا درست، فإنما يريد الله بذلك أذنى لهم وإغواءهم. ولما حكى تعالى عن المشركين قبحهم في تطبيق الآيات أتبعه بالأمر بالثبات على ما هو عليه تقوية لقلبه وإزالة لما يحزنه، فقال عز وجل اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، أعرض عن هؤلاء الذين يقولون درست ويردون الحق. اشتغل بما كلفت به، اتبع ما أوحى إليك من ربك، يعني من تبليغ الرسالة التي هي الآيات المصرفة مبالغة في إلزام الحجة. لا إله إلا هو، هذه الجملة اعتراضية، أكد به إيجاب الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أو أنها تكون حال مؤكدة من ربك بمعنى يعني منفردا في الألوهية. واضح؟ فكأن اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فلا إله إلا هو حال من إيه؟ ربك، يعني منفردا في الألوهية. وأعرض عن المشركين، قال أبو مسلم أريد بالإعراب الهجران لهم دون الإنذار وترك الموعظة، ليس معنى أو ليس المقصود من قوله وأعرض عن المشركين يعني أنك لا تنذرهم ولا تعظهم، وإذا المقصود أعرض عنهم اهجرهم هجرا جميلا، لكن ليس معناها أعرض عن نذارتهم وإبلاغهم الحق وإقامة الحجة عليهم، كلا هذا مشتمل، لكن أعرض عن المشركين إما أن تفهدهم وجهلهم وما يؤذونك به، وإما يعني بهجرانهم ونذرهم، لكن لا يمكن حمل الآية على أعرض عن المشركين يعني لا تبلغهم الحق ولا تبلغهم أي نعم. قال وقال المهيمي وأعرض عن المشركين أي لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك والعمى مع هذه البطائر، لا تحزن عليهم ولا تهلك نفسك من الحفرة والحزن عليهم لإعراضهم عنك وعن الحق. فهذه مواساة من الله سبحانه وتعالى، كأن الله يقول له إني أردت بقاءهم على الشرك والعمى، لأن استعدادهم يقتضي ذلك، هم قيمتهم قيمة كبيرة ترفض الحق، وهم يعني استعدادهم استعداد يميل إلى الشر، فلم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا ولم يسرهم اليسرى، فأعرض عنهم فإنه لا ينزع فيهم شفقتك وحرصك وحزنك عليهم. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، يعني مع وجود الاستعداد للكفر في قلوبهم، فلو أن الله شاء أن يهتدوا وأن لا يشركوا مع وجود الاستعداد للشرك فيهم فإن مشيئة الله ستنفذ، لكن الحقيقة أن سنة الله جرت برعاية الاستعدادات. واضح؟ ولو شاء الله ما أشرك، لكن سنة الله جرت برعاية هذا الاستعداد الذي في قلوبهم. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي هم وإن كان لهم استعداد للإيمان في فطرتهم وقد أفصلوا هذا الاستعداد، فأنت وإن كنت داعيا إلى الإصلاح أو إلى إصلاح الاستعداد الفطري ما جعلناك متوليا عليهم تحفظ مصالحهم حتى تكون مصلحا لاستعدادهم الفطري. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ما أنت بوكيل تدبر عليهم أمورهم أو تغيرهم من استعدادهم إلى استعداد آخر، فهذا مفوض إلى الله تعالى يفعل بهم بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له، بل هو مفوض إلى اختيارهم. وقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر، لا يريد إيمان الكافر، لكن لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن الإيمان مع توجهه إليه، بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان وإصراره على الكفر، يعني يكره إلى نفسه ويخذله ولا يمثله بالتوفيق والهداية للحق. فإذا وصل إلى نفسه لا يأتي منها إلا الشر. قوله تعالى أيضا ولو شاء الله ما أشركوا، أي كل ما يقع فإنما يقع بمشيئة الله، ولا شك أن استعداداتهم التي وقعوا بها في الشرك وأسباب ذلك من تعليم الآباء والعادات وغيرها أيضا واقعة بإرادة من الله، وإلا لم تقع، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. فإن آمنوا بذلك فبهداية الله، وإلا فهون على نفسك، فما جعلناك تحفظهم عن الضلال وما أنت بموكل عليهم بالإيمان. هل قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، هل فهم هذه الآية بهذه الصورة يعني يتنافى ما عجرم به فيما بحث من قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هل هذا يتعارض مع ذلك؟ طبعا مستحيل أن يتعارض القرآن بعضه مع بعض، وإنما المقصود التعيير، مقصود التعيير في قوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إبطال احتياجهم بالقدر في منع الشرع، لأنهم لو قالوا كلمة لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، لو قالوا ذلك على سبيل الاعتراف أو الإقرار بالقضاء والقدر سيكون هذا شيئا حسنا منهم، يعني إثبات المعمول مشيئة، فإن قصدوا ذلك فهذا معنى محمود ومعنى صحيح أن كل شيء يجري بمشيئة الله، لكن هم ما أرادوا ما ساقوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا، أو تقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه العبارة يقولوا لها للاحتجاج بالقدر وليس لإثبات القدر، فالقدر نحن نثبته ونقر به لكن لا نحتج به على إبطال الشرع تماما، كما في قوله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه، أنطعم من لو شاء الله أطعمه، يقولون لو شاء الله أن يطعم هؤلاء الفقراء لأطعمهم، فإحنا نغير القدر وربنا شاء أن هؤلاء الفقراء يجوعون ويعرون ويفتقرون، فهل نغير ما شاء الله؟ فالصورة كأنهم يثبتون القدر، هو صحيح هؤلاء لو شاء الله لأطعمهم، لكن أليس الله قد شرع من الشرائع وأمر بأوامر وتكليفات أمركم أن تنفقوا على الفقراء أو تنفقوا عليهم، فلماذا تضرب الشرع بالقدر؟ فالمؤمن لا يؤمن بالقدر لكن لا يحتاج إليه، احتاج بالقدر فقط يكون في إيه؟ في المصائب، احتاج بالقدر في المصائب فقط، المصائب التي يعني تقع على الإنسان رغما عنه بلا تسبب منه فيه ولا أسباب يستطيع أن يعني يباشرها، فمثل هذا يحتاج بالقدر، ولذلك تقول بما فاتك مما لا سبيل إليه، تقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، تأتي مصيبة الموت فتقول هذا قدر الله لكل أجل كتاب وتتعزى في مصيبة الموت بالقدر، لكن هل إذا خالفت الشرع وارتكبت ما حرمه الله تقول قدر الله أني فعلت هذا الذنب وقدر الله ما شاء فعل؟ لا يجوز لك ذلك، أن هذه سنة من سنة المشركين الاحتجاج بالقدر في تعطيل الشرع، واضح؟ فإن تأمل الذنب الذي فيه مخالفة للشرع فهذا تظل طول عمرك تستغفر الله سبحانه وتعالى منه وتندم عليه، ولا يجوز لك ان تحتج بالقدر. فهؤلاء لو كانوا ساقوا هذه العباره لو شاء الله ما اشركنا لاثبات القدر فهذا كلام صحيح، لكن هم ما اوردوها اثباتا للقدر وانما قالوها عنادا للشرع وابطالا للشرع الذي يامرهم ان يعني يخرجوا من الشرك الى التوحيد. فقولهم ذلك وإن كان صدقا في نفس الأمر لكنهم كانوا به مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو صدقوا لعلموا أن توحيد المؤمنين أيضا بإرادة الله، يعني لماذا نحتكم القدر فقط فيما يوافق أهواءنا؟ يعني يرتكب المعاصي يقول هذا قدر مكتوب عليك، فلماذا لم تؤمن ولم تصلي وتتصدق وتفعل الطاعات وتقول إن هذا أيضا قدر قد كتبه الله عليه؟ ولو علموا أن كل شيء لا يقع إلا بإرادة الله لما بقوا مشركين، بل كانوا موحدين، واضح؟ بل كانوا موحدين، لكنهم قالوه لغرض التكذيب والعناد وإثبات أنه لا يمكنهم الانتهاء عن شركهم، فلذلك عيرهم به لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمرين، فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله. من أين لك أن الله لم يشأ ذلك منك؟ هل أنت طلعت على مشيئة الله؟ وأنه كما أراد تفتهم في الزمان السابق لم يرد إيمانه الآن، إذ ليس كل منهم مطوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم. لو شاء الله ما أشركنا. نعم، لو كان فيما مضى شاء الله أن أنتشر، لكن ما يدرك أن الآن في هذه اللحظة الآن وإذا تخاطب القرآن أن الله شاء أن تقع على شركك، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أسلم بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك أن اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تقع على هذا الكفر؟ فلعله شاء منك أن تخرج عن الكفر إلى الإيمان، كما قال جعفر الأبطال إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فأراد بنا يعني ما كتب علينا من القضاء والقضاء، وأراد منا الأوامر الشرعية التي كلفنا بها أشياء، فما بلونا فما يعني إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا كتمه عنا، وما أراده منا كشفه لنا، فما بلونا نشغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح يعني كونك أنت من أهل الجنة أو من أهل النار ما خاتمتك؟ ماذا لك عند الله؟ هذا شيء خفاءه الله سبحانه وتعالى واستأثر به، لكن الله أراد منك شيء، أمرك بشيء، وهذا الشيء الذي أمرك به وضحه لك، فأمرك بالصلاة وبالزكاة وبالتوحيد وكذا وكذا، حضر عليه كذا وكذا وكذا، فأنت لم تطلع على ما غيب عنك، لكن تعرف إذا أن الله أمرك به بهذه الطاعة، فلا يجوز أن تنشغل بشيء مخطئ عن شيء ظاهر كلفت به وسوف تحاسب عليه. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح لئلا يتجاوزوا إلى الجناب الرفيع. يعني إذا كان الحال هؤلاء المشركين إذا سبقتم آلهتهم الشتم والتقبيح يعني تعرفون من أحوالهم أنه يرد عليك بسبب الله عز وجل، فإذا من باب سد الذرائع لا تشرعوا في سبب آلهتهم حتى لا يردهم بسبب الله عز وجل، مع أن آلهتهم تستحق السبب، لكن نظرا إلى هذا المنكر الذي يترتب على يعني إنشاء هذا الشعر من أجل ذلك نهى الله عن سب يعني آلهتهم وإن كان سبهم حقا. روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهوا عنه لذلك، وقال الزجاج: نهوا أن يلعنوا الأصنام التي كانت تعبدها المشركون. فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فالذين يدعون عبارة عن الآلهة، يعني الذين يدعون هنا جملة ايه؟ صلة، فجملة الصلة تفتقر الى ماذا؟ لابد يكون الصلة فيها ايه؟ ايوه العائد اللي هو ايه؟ ضمير بيعود على ما مضى، اين العائد هنا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، العائد مقدر تقديره ايه؟ ولا تسبوا الذين يدعونه او يدعونهم من دون الله عن الاصنام، العائد هنا مقدر. والتعبير بالذين على زعمهم انهم من اولي العلم او بناء على ان سب الهتهم سب لهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، كما يقال ضرب الدابه صفع لراكبها، اذا ضربت الدابه فكانك تصفع من يركبها، فكذلك اذا شتمت الاصنام فكانك تشتم عبادها، كأنك تشتم عبادها. فمن ثم قال تعالى: ويسبوا الذين. فإن قيل إنهم كانوا يقرون بالله وعظمته وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكون شفعاء عنده، فكيف يسبونه؟ يعني كيف يتوقع أن المشرك يسب الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنهم كانوا يعظمون الله، وكانوا إذا عذبوا بما يعني يأتونه من الشرك كانوا يقولون إيه؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعلم أنها لا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لكن نحن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، نتوصل بها الآن يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يتوبون؟ وهل يتصور مع تعظيمهم لله بهذه الطريقة يعني أنهم يتوبون الله؟ فالجواب أنهم لا يفعلون ذلك صريحا، بل يفضي كلامهم إلى ذلك. يعني كأن مثل إذا تمت آلهته فيشتمك ويشتم من أمرك بذلك، ويحصل هذا الكفر الشجيع من بعض الناس أن يسب الإنسان ويسب الذي خلقه، والعياذ بالله يركز من الإسلام في طرفة عين يخرج من الملة صراحة هكذا، يسب الشخص الذي يكلمه ويسب هذا الذي خلقه والعياذ بالله. فهذا كفر صراح بواح لا شك فيه مثل هذه العبارات الشنيعة التي ينطق بها يعني السفهاء. هنا ولذلك فسر كلمة فيسب الله عدوا بغير علم، بغير علم، يعني هم لا يسبونه سبا صريحا وانما يكنون في السباب بهذه الطريقة، يعني انهم يفضي يأتون بكلام يفضي الى سب الله كشتمهم له ولمن يأمره بذلك ايضا، يشتمك ويشتم من امرك بان تشتم هذه الاداء او امرك بما طالبه به. فهذا حول يعني هذا تفسير حسن جدا كما يقول الفاطمي هنا، تفسير كلمة بغير علم بهذا المعنى، فيسب الله عدوا بغير علم. أو احتمال آخر أن سب الله سبحانه وتعالى يقع منهم بالفعل سب مباشر، وهم يعلمون أنهم يسبون الله مع أنهم في وقت آخر يزعمون تعظيم الله. لماذا؟ لأن الغير والغضب ربما حملهم على سب الله صريحا. ألا ترى المسلم الذي ينتسب إلى الإسلام قد يحمله أو تحمله شدة غضبه على التكلم بالكفر؟ هذا شيء نراه، هو يعني يظهر أنه مسلم وأنه موحد وأنه يشهد شهادتين واضح، ومع ذلك ربما يتمكن منه الشيطان إلى غضب حتى إنه ينسب مكلمة الكفر الصريح والعياذ بالله ويسب الله عز وجل. فأولى المشرك الذي يعبد الأصنام أنه إذا تملكه الغضب والحمية الجاهلية أن يسب الله سبحانه وتعالى صراحة، وإن زعم في وقت آخر أنه يعظم الله وأنه إنما يعبد الأصنام لتقربه إلى الله زلفى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عدوا هنا مصدر، يعني المقصود بها عدوا يعني ظلما وعدوانا، يقال عدا عليه عدوا كضربا وعدوا كعتو، و يعني عداء كعزاء وعدوانا كسبحان إذا فعلت وتجاوز، وهو مفعول مطلق لتسبوا من معنى، لأن السب عدوان يعني مفعول معي فيسب الله عدوا، المفعول إيه فيسب الله سبا، فعبر عن المفعول مطلق بمعنى أن السب عدوان واضح، فيسب الله عدوا أصلها إيه فيسب الله سبا، فعبر عن السب بإيه بالعدوان لأن السب نوع من العدوان، أو أنها مفعول له أو حال مؤكدة مثل بغير علم. قال ابن الفرج في الآيات إنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن لم يجد أن يسبوا ولا زيرهم، متى ما لست وتوقعت من الكافر الذي تناظره أو تتعامل معه، متى ما خفت أنك إذا سببت آلهته أو أصنامه أو يعني أو أحوالهم أن يعد عليك بأن يسب الله أو يسب الرسول عليه السلام أو يسب القرآن، ففي هذه الحالة لا يجوز لك ابتداء أن تسبهم ولا أن تسب دينهم وآلهتهم. وهذه الآية أصل في قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع أصلها دليل الأصل لها الذي تقوم عليه هو هذه الآية الكريمة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال السيوطي وقد يستدل بها على سقوط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا خيف من ذلك مكسبه اقوى، وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مكسبه اقوى من مكسبه تركه. وقال بعض مفسري الزيديه ثمرة الآية أن الحسنة يطير قبيحا إذا كان يحصل بفعله مفسدة. إذا كان يحصل بفعله مفسدة فلا يشفع الإنسان في هذه الحالة حسن النية، لابد من حسن النية من بصيرة وحسن تقدير للعواقب. فالإنسان الذي يهجم على فعل الأشياء دون نظر للعواقب فهذا لا يمدح، وإنما هذا يكون يعني قاصرا. واضح؟ فأحيانا ما دام الفعل حتى لو كان أفضل جائزا إذا كان يترتب عليه مفسدة أشد من هذا الفعل الذي ينهى عنه مثلا، فمن الفقه أن لا يرتكب هذا الفعل الذي يؤدي إلى المفسدة الأقوى أو الأكبر. وقال الحاكم له عن سب الأصنام لوجهين، أحدهما أنها جماد لا ذنب لها، يعني تسب الصنم وتطالب جماد حجارة أو خشب أو عشوة أو أي شيء من هذا فهي جمادات فما لا تسب جمادات. الثاني أن ذلك يؤدي إلى المعصية بسب الله تعالى، فهو المعنى الذي ذكرناه آنفا. قال والذي يجب علينا، هل معنى ذلك أن تسكت عن عبادة الأصنام؟ الناهي عن إيه؟ عن السب. واضح؟ متى إذا كان يترتب على السب أن يقعهم في المقابل بأن يقابلوا سبك بسب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب القرآن، لكن لا يعني ذلك أنك لا تعرب عن جود هذه الأصنام ولا تسكت عن بيان أنه لا يجوز عبادتها وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة. فهذا كله ليس بسب، هذا ليس داخل في يعني السب. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم الصفين لا تسبوهم ولكن اذكروا قبيح أفعالهم، اذكروا أفعالهم القبيحة. وقال الزمخشري فإن كنت سب الآلهة حق وطاعة فكيف صح النهي عنه؟ وإنما يصح النهي عن المعاصي. قلت رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة، وكيف صح النهي عنه؟ وإنما يصح النهي عن المعاصي. قلت رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة، فيجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنها طاعة. يجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنها طاعة. لماذا؟ لأنها متى ما علم أنها يترتب عليها مفسدة تخرج من حيز الطاعة إلى حيز المعصية فيجوز أن ينهى عنها. أي نعم. يقول كالنهي عن المنكر وهو من أجل الطاعات، فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية ووجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فإن قلت فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما حضرا جنازة فرأى محمد يعني ابن سيرين رأى نساء، وجد الجنازة فيها نساء خرجوا مع الجنازة فرجع محمد بن سيرين رجع، فقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا، يعني هذا سيفسد علينا ديننا سريعا ويهلك يعني يضعف ديننا وإيماننا، لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. وقال سنروي عنه أيضا سندع حقا لباطل، يعني فإذا كان أقرباء الميت بالذات النساء لا يرعون حرمات الله سبحانه وتعالى، فهل معنى ذلك أنك إذا مات أخوك المسلم الذي يرتكب أقاربه هذه المخالفات هل معنى ذلك أنك تقصر في حقه من اتباع جنازته أو الدعاء له والاستغفار له؟ هو ميت لأنه غير مكلف، انتهى عمره وضح وطوي صحيفته، فبقي له عليك حق صلاة الجنازة والتشييع والدعاء له والاستغفار إلى آخره. فوجود منكر لو أننا بالذات مثل هذا الزمان لو أننا تركنا هذا الحق لأجل الباطل الذي طرأ وهو خروج النساء أو حصول كثير من المنكرات في الجنائز الآن، فمعنى ذلك فعلا هل سيبقى في جنائز الناس شريعها؟ يبقى إلا يعني في القليل النادر اللي هي في الناس الذين يتلغون بالشرع، لكن هل من عائلة تخلو من الناس الذين يتلغون بالشرع يوجد النساء التي تخرج يعني تصرخ أو تنوح؟ ممكن أن يوجد من أقربائه مثلا من يأتي بالظهور وربما ما هو أشد يعني من ذلك من الأحوال المعروفة في الجنائز. فالمقصود من الكلام يعني أننا لو تركنا الطاعة لأجل معصية لا أثر على ذلك في ديننا كما قال الحسن. فهذا الفعل الذي فعله المسلمين ليس مما نحن بطلبه. لماذا؟ لأن حضور الرجل في الجنازة طاعة، نفس الحضور في الجنازة طاعة، وهذا الحضور حضور هذه الجنازة التي خرج فيها النساء، هل الحضور يكون سببا في خروج النساء؟ هل علاقة الحضور بوجود النساء علاقة السبب المسبب؟ يعني بمعنى ان ابن سيرين مثلا، هل كان ابن سيرين وجوده في الجنازة هو السبب الذي اخرج النساء كي يشيلن الجنازة؟ بمعنى اذا تخلف ابن سيرين هل سيتخلف وجود النساء ام سيبقين في الجنازة؟ فاذا فلذلك لا يجوز الربط بين هذه الحادثة وبين ما نحن نصدق الان من كلام معنى الآية. لماذا؟ لأن سبب المشركين نهي عنه لأنه يكون إيه؟ سببا في أن يسب الله، فإذا تكف عن سبهم تكف عن سب الله. أما في الجنازة فوجود الإنسان في الجنازة، هل وجود هذا الرجل سبب وجود النساء بحيث يعني إذا انتفى السبب ينتفى المسبب، بمعنى أنه إذا يتخلف فينقطع هذا المنكر؟ لا، فمن ثم لا ينبغي القياس وهذا على ذلك، لا يقاس هذا الموقف على ما نحن بصدده في معنى الآن. فمن ثم يقول الزمخشري فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية، ووجب النهي عن هذا عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فإن قلت فقد روي عن الحسن بن سيرين أنه ما حضر جنازة فرأى محمد النساء فرجع، فقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. قلت ليس هذا مما نحن بصدده، هذا كلام ابن الخشري، ليس هذا مما نحن بصدده، لأن حضور الرجل الجنازة طاعة وليس من سبب لحضور النساء، فإنهن يحضرنها حضر الرجل أو لم يحضره، بخلاف سبب الآلهة. وإنما خُيل إلى ابن سيرين أنه مثله، خُيل إلى ابن سيرين أنه مثله حتى نفه عليه الحسن. انتهى كلام الزمخشري. فابن سيرين اعتبر هذا الموقف مثل الموقف المذكور إيه في الآية، حتى نفه عليه الحسن وبين خطأه بذلك. ومنه قال بعض مفسري الزيدية: واعلم أن المعصية إن كانت حاصلة لا محالة سواء فعل الحسن أم لا لم يسقط الواجب ولا يصلح الحكم. وقال الكفادي: إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وكانت سببا لها وجب تركها، بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها. وكثيرا ما يشتبهان، ولذا لم يحدث ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء، وخالفه الحسن للفرق بينهما. وقال الرازي: وفي الآيات تأديب لمن يدعو إلى الدين لئلا يتشاغل بما لا فائدة له في المطلوب، لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تضر ولا تنفع يكفي في القدح في إلهيتها، فلا حاجة مع ذلك إلى شكلها. وهذا تنبيه مهم جدا، ليس معنى عدم سب الآلهة عدم بيان بطلان عبادتها وأنها لا تستحق العبادة وأنها لا تضر ولا تنفع، هذا لابد منه، وهذا وصف دعوة التوحيد، دعوة الكفر بالطاغوت. لكن السب شيء وبيان بطلانها وعدم استحقاقها العبادة شيء آخر. فالنهي هنا عن إيه؟ عن سب الآلهة إذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يدعو الناس إلى الدين ينبغي ألا يتشاغل بشيء لا يؤدي إلى فائدة مطلوبة، مطلوب أن يحصلها، لكن يصف الأوثان كأنها جمادات وأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم شيئا مما يكفي القدح في إلهيتها، فلا حاجة مع ذلك إذا مدام عندنا الأدلة والحجة على إصرار هذه يعني إحراج العبادة، فنحن مع ذلك لا نحتاج إلى الشتم، لا نحتاج إلى شتمها. ثم قال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. كذلك زينا لكل أمة يعني من الأمم الماضية على الضلال عملهم، ثم إلى ربهم مرجعهم يعني بالبعث بعد الموت، فينبئهم يعني يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا، وذلك للمحاسبة والمجازاة عليه. طبعا هنا في هذه الآية أيضا أو في هذا الجزء من الآية: كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني أن كل ما يظهر في هذه النشأة في الدنيا من الأعيان والأعراض فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة في الآخرة. يعني مثلا المعاصي هي سموم قاتلة لكنها بردت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العطاء كما نطقت هذه الآية. كذلك زينا لكل أمة عملهم. فالمعاصي تظهر في هذه الدنيا بصورة غير صورتها الحقيقية عند هؤلاء العطاء. فهو يعني يعتبر أن تحليل المعصية نوع من المكسب العظيم، أن استطاع أن ينجز هذا الإنجاز وأن يعني يحصل على هذا المكسب، مع أن المعاصي في الحقيقة هي سموم قاتلة فبرزت أو برزت في الدنيا بصورة تستحكمها نفوس العطاء كما نطقت به هذه الآية الكريمة. وكذا الطاعات، مع أن الطاعات هي أحسن المحاسن لكنها ظهرت عند هؤلاء بصورة مكروهة، صورة مستثقلة، فيكره هذا الرجل الطاعة ويرى فيها مشقة وعبئا عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني الأشياء التي تشق على الدخول، وحفت الجنة بالشهوات يعني معنى ذلك أن دخول النار سهل. لماذا؟ لأن الشيطان يدعو إليه والنفس تدعو إلى المعاصي والهوى واضح والشهوات ورصة السوق، فعوامل التردي والهدم كثيرة جدا والهوى يساعد عليه. أما الجنة تحتاج نوع من المجاهدة والمقاومة والصبر. فحفت الجنة بالمكاره التي فيها يعني لا تخلو مشقة على النفس كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأي تكليف تم التكليف شخص مكلف أو تكليف الشرعي داخل في معناها معنى المشقة، لكنها مشقة تدخل في فوق الإنتاج وفي قدرته، وليست المشقة غير الاعتيادية. لأن إذا كانت المشقة غير اعتيادية تأتي هنا الإيه؟ الرخص وتخفف عن الإنتاج. واضح؟ لكن أي عبادة لا تخلو من مشقة، الصيام فيه مشقة، الصلاة فيه مشقة، الوضوء في شدة الغسل فيه مشقة، لكن المشقة تدخل في طاقة الإنتاج. فهو مكلف بأن يعني يتحمل هذه المشقة وهذه المكاره. فإذا الأعمال الكفرة يعني ضربت له في هذه النشأة بصورة مزينة تستحسنها الغواة وتستحبها الطغاة، لكنها في النشأة الآخرة ستظهر بصورتها الحقيقة المنكرة الهائلة. فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا في الآخرة، اكتشف لهم حقيقة إيه؟ هذه الأعمال التي كانوا يعملون في الدنيا، فعبر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإخبار بها، فينبئهم بما كانوا يعملون، يعني يظهرها لهم بصورتها الحقيقية حتى يعلموا حقيقة ما كانوا عليه في الدنيا، وأنها إنما زينت لهم، زينت لهم هذه المعاصي، وهذا هو سبب عدم توبة أكثر الناس، أنهم يرون الأشياء على غير حقيقتها، واضح؟ وقال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال تبارك وتعالى: زين لهم سوء أعمالهم أفمن زين لهم سوء أعماله فرآه حسنا كحال الكافر والمبتدع مثلا، هو يرى الشيء القبيح حسنا فإذا رأوا حسنا هل يتصور أنه يتوب؟ يتوب من ماذا؟ هو يراه حسنا فلن يفكر في التوبة. فمن ثم قال بعض السلف يعني ليس لصاحب بدعة التوبة، بمعنى انه يتوب مما اذا كان هو البدع اصلا يستحسنه ويرى في صوره حسنه فمن يتوب فمن ثم نكون له توبه. بخلاف العاصي فهو اخف، لان العاصي الموحد يعني يرى معاصيه يعني هو يبغضها لكن الهوى يغلبه يغلبه، واضح؟ فمن ثم يرجى له التوبه. اما التائب الامن المبتدع فهو زوج له سوء عمله فرآه حسنا. هنا فهذا معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقد قال تعالى في اليهود الذين عبدوا العلم قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ما معنى أشربوا؟ يعني تغلغل حب العجل في قلوبهم على انه الههم يعني الذي عبدوه، فتخلخل او تخلل في قلوبهم حتى اشربوه وتشفعوا به فصاروا يحبونه حبا ملك عليهم ديانهم، واضح؟ فمن ثم لما قيل لسفيان الثوري رحمه الله ما زالوا اهل الاهواء شديد المحبه باهوائهم. قال الم تر الى قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فلا تعجب اذا رايت صاحب مبدا هجان او مبدا ضال او مبدا عقيده الحاديه او شركيه او كفريه وهو سعيد جدا بما هو عليه لانه يزيد له سوء عمله. الشيطان يزيد له هذه الاشياء وهو يعتقد انه على حق وانه على صراط وانه مستعد حتى ان يوحي بروحه في سبيل نصره هذا الباطل الذي هو عليه. واضح؟ لماذا؟ لانه زين له سوء عمله كما بينا من ادله على ذلك. ثم قال تعالى فاقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. واقسموا بالله جهد ايمانهم جهد مصدر في موقع الحال يعني اقسموا بالله تعالى جاهدين في ايمانهم باذلين في توثيقها فاقسموا يعني يختمون ويجتهدون في توثيق اليمين المغلظه التي يحلفون لئن جاءتهم ايه ليؤمنون بها لئن جاءتهم ايه يعني خارقه كما اقترحوا التي يقترحونها ليؤمنون بها قل انما الايات عند الله اي امرها في حكمه وقضائه خاصه يعني انما انا عبد ورسول وبلغ ما ارسلت به لكن انا اتحكم في الايات التي هي عباره عن كشف لقدره الله سبحانه وتعالى في المعجزات والخوارق فهذا ليس الي هذا الى الله عز وجل يتصرف بها حسب ما في يده المبنيه على الحكم البالغه لا تتعلق بها قدره احد ولا مشيئته ليست في قدرتي ولا في مشيئتي حتى يمكنني ان اتصدى لاستنزالها بالاستدعاء وهذا سد لباب الاقتراح على ابلغ وجه واحسنه لبيان صعوبه منامها وعلو شانها يعني اقتراح الايات امر ليس بالسهل وليس امرا موصولا لا الي ولا اليكم انما هو مفوض الى الله سبحانه وتعالى فهذا من اعظم الردود في سد باب الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى ان ينزل كذا ولو ان الله فعل كذا وكذا لنؤمنن بك وغير ذلك ما جاءت بها كثير من الايات. ثم قال تبارك وتعالى وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ف يعني يعني كأن الآية يعني وما يشعركم يعني أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني الخطاب للمؤمنين إذا قلنا أن الخطاب للمؤمنين لماذا؟ لأن المؤمنين كانوا يتمنون مجيء الآية طمعا في إيمانهم لما المؤمنين كانوا يسمعون المشركين يقترحون الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت قلوبهم تتطلع إلى أن يجيب الله تعالى لهذه الآيات التي يقترحونها طبعا في ايمان هؤلاء المشركين. فالله سبحانه وتعالى يقابل المؤمنين ويقول لهم وما يشعركم ايها المؤمنون انها اذا جاءت لا يؤمنون. واضح؟ وقيل الخطاب للمشركين وما يشعركم ايها المشركون انها اذا جاءت لا تؤمنون لا تؤمنون. من فكره اخرى لا تؤمنون. واذا قراناها وما يشعركم ايها المشركون انها اذا جاءت لا يؤمنون هيكون فيها ايه؟ التفات. وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون فهو الخطاب يؤمنون متعلقا بالمشركين والخطاب أيضا متعلق بالمشركين في قوله يشعركم لكن هنا فيه إيه؟ التفات وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون وإما يريد هذا قراءة إيه؟ لا تؤمنون وفي قراءة أخرى وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أسئلتهم وأبصارهم عطف على لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أسئلتهم وأبصارهم يعني أنها داخلة في حق ما يشعركم مقيد بما حجب به يعني وما يشعركم أن نقلب أسئلتهم عن إدراك الحق فلا يفقهونه وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونه لكن لا مع توجهها اليه واستعدادها لقبوله بل لكمال نبوها عنه واعراضها من كليه ان قلوبهم اصلا معرضه عن الحق ولا تريد الحق فبذلك لا ينتفعون بهذه الآيات. ولذلك أكثر ذكره عن ذكر عدم إيمانه إشعارا بأطالتهم في الكفر، وحكما لتوهم أن عدم إيمانهم ناشئ من تقليده تعالى مشاعرهم بطريق الإجبار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، به يعني بما جاء من الآيات أول مرة، يعني قبل هذه الآيات التي اقترحوها. ونظرهم أي ندعوهم في طغيانهم يعملون، أي يترددون متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين. ونظرهم في طغيانهم يعملون، يعني أن الأصل إنسان إذا ارتفعت عنه عناية الله فلابد أن يغرق في الضلال. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن لو طرفة عين يكل الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى نفسه تفسد عليه كل أموره. فالمقصود هنا نظرهم في طغيانهم يعملون، يعني يحرمهم مما امتنن به عن المؤمنين من التوفيق والهداية، لأنهم إذا تركوا إلى نفوسهم وتركهم الله ويعني ودعهم فإنهم يعملون يتحيرون من العمى والضلال، فلا نهديهم هداية المؤمنين. وفي الآية دليل على أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأن القلوب والأبصار بيده وفي تصريفه، فيقيم ما شاء منها ويذيب ما أراد منها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما معروف في الحديث، حديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن الفروق بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. الهداية من الله والإضلال من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يشير إليه قوله هنا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.